النصارى؟ ما في. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا الحديث الأخير ذكر من؟ اليهود، واضح؟ فلهذا ذكر اليهود. قال
ولما أفرد اليهود الحديث الذي بعده قال قبور أنبيائهم، أو المراد بالاتخاذ عنه أن يكون ابتداء أو اتباع.
نعم، أو المراد بالاتخاذ أعم من أن يكون ابتداعا واتباعا. بمعنى
فاليهود ابتدعت
يعني أوجدت بدعة القبور والصلاة فيها واتخاذها مساجد، والنصارى اتبعت يعني اتبعتهم في هذه البدعة. قال
ولا ريب أن النصارى تعظم قبور كثير من الأنبياء الذين تعظمهم اليهود.
واضح، تعظم كثير من القبور التي تعظمها اليهود، وبهذا يزول الإشكال. واضح، فالإشكال يزول بهذه الأوجه. الوجه الأول بأن يقال لعن الله اليهود والنصارى، ذكر النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، أي من قال بأن هناك أنبياء غير عيسى، واضح، وليس برسل أو ليسوا برسل. الأمر الثاني لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اتخذ اليهود قبور أنبيائهم، واتخذ النصارى قبور ماذا؟ قبور اليهود مساجد، كما فعل النصارى كما فعل اليهود. الصورة الثالثة لعن الله اليهود والنصارى اتخذ اليهود قبور أنبيائهم، واتخذ النصارى قبور صالحيهم. لماذا؟ تقليد لليهود، وهذه أوجه يزول بها الإشكال. واضح؟ جميل. إذا كان على هذا الوجه صح. نعم، خلاص يكفي. أظن كم بقي من الوقت؟ إذا كان لديكم سؤال في النساء. نعم، عندنا
من هذا الباب اللي قبل إن تنافس النصارى واليهود، النصارى يتخذون على رجل النبي أو رجل صالح إذا مات تخذوا على قبره مسجد أو كنيسة مثلا.
أيقظ، نعم، المسجد هو مكان للتعبد.
نعم، نقول على الله على أي رجل صالح
يتخذون. لا أبدا، غير صحيح، توجد كنائس كثيرة ما فيها هذه القبور. لا، إذا كانت أمامه أنه ستلهيه،
أما إذا كانت
خلفه لا شك أن وجود الصور محرمة، لكن الصلاة صحيح، لأن الصور ليست أمامه حتى تلهيه، ولكن لا شك أن الأولى الخروج إذا كان هذا المكان، هذا لا شك فيه.
صور الأرواح،
هي الأرواح البحث. هو كذلك الصور غير الأرواح من باب عدم الإلهاء، يعني ما يضع له أمامه شجر وحجر وأنهار، لا شك أنه سيلتهي، أليس كذلك؟ تقول هل يجوز التصرف في مال عندي أمانة أو للصدقة وأنا بحاجة ماسة إليه بحيث أني سأعيده إلى صاحبي في الوقت المحدد؟ أما الأمانة فلا، إن كانت أمانة فلا يجوز أن تستخدم بأي حال من الأحوال. أما إن كانت الصدقة، فإن كانت هذه المرأة التي أعطتك هذه الصدقة على سبيل العموم وكنت من أهل الصدقة فيجوز لك أن تأخذي، وإن لم تكوني كذلك فلا، لأنها ليست لك. نعم
حاجة ضرورية.
كذلك ما يجوز تستخدم أموال ليست لها في أمانة.
فنحتاج واحد عند مال الأمانة وهو دخل وقت الصلاة ولا يوجد مال.
لا وجود المال، وجود المال وعدم واحد سيام.
سيام؟
أي نعم سيام. هذا المال وجوده وعدم واحد.
لكن هو ضامن.
لا ما في ضامن. هذا المال أمانة كأنه ليس معك. واضح؟ ليس معك حتى الزكاة. أنت ما تخرجها إلا إذا قال صاحب المال. واضح؟ أو قال لك أخرج منها. لأنه ليس لك أصلا. عرفت؟ تقول هل يصلح كل طالب علم للدعوة وهل هناك كتاب جديد أو كتاب جيد لأصول الدعوة أو فقه الدعوة؟ أما هل يصلح كل طالب للدعوة، لا شك أن طالب العلم داعي إلى الله في كل وقته في الليل والنهار، ما تعلمه يدعو الناس إليه ويبين. ولا يعني ذلك بأنه والله ما يدعو الإنسان حتى يصل مرتبة الاجتهاد، لا، نحن نقول ما يفتي هذا الطالب إلا إذا وصل مرتبة الاجتهاد. أما أنه يدعو فلا شك، يقول قد قال العلماء كذا، ينقل كلام أهل العلم، يقرأ عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يفسره بكلام أهل العلم، هذه مسألة أخرى. واضح؟ يعني مثلا رأى أمامه رجل يفعل محرم، يقول والله أنا ما بلغت مرتبة الاجتهاد إذا ما أنكر المنكر أبدا، أليس كذلك؟ رجل يشرب خمر أمامك ما تنصحه وتقول والله أنا ما بلغت مرتبة الاجتهاد؟ رجل يفعل أمامك محرم يشرب بالشمال مثلا، تقول والله أنا ما أنكر عليه ما بلغت مرتبة الاجتهاد؟ لا، ليس هذا المراد. أنت لا يحق لك أن تفتي إلا إن بلغت مرتبة الاجتهاد. أما أنك تدعو إلى الله، لا شك أن كل طالب علم داعي إلى الله بأفعاله وأقواله وحركاته وسكناته. عرفتم؟ تقول هل يجب على من كان مقصرا في صلاته أو متهاونا فيها يقضي مع كل فريضة فرض أولى من السنة كما سمعنا في إذاعة أو في الإذاعة، نرجو الإفادة؟ نقول لا، الصواب بأنه إذا فاتته صلاة وتركها متعمدا ومتهاونا حتى خرج الوقت من غير عذر فليس له إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يكثر من النوافل، لأن النوافل كما سيأتي يوم القيامة تتمم الفرائض. أما أنه يأتي بكل فرض ويصلي الفرض الآخر فهذا مما لا دليل عليه عند السلف، يعني ما صرح به. وكذلك نحن قلنا بأنه للصلاة وقت يدخل بها ويخرج بها، فكما أنه لا يجوز له أن يصلي في أول قبل دخول الوقت كذلك لا يجوز له أن يصلي بعد خروج الوقت إلا بعذر شرعي، لأن القضاء لا بد له من دليل ولا دليل. تقول أليس النصارى اليوم يعتقدون بأن عيسى عليه السلام صلب فلذلك يتخذون صورته للعبادة؟ نعم هذا هو اعتقادهم، يعتقدون أن عيسى عليه الصلاة والسلام صلب، فلهذا تجدوا أنهم يعلقوا الصليب. عرفتم؟ هذا الاعتقاد الجاهل الجائر. ومن العجب أنهم يعتقدوا هذا النقص في نبيه وهو نبي لنا عليه الصلاة والسلام، يعني يصلب وبعد ذلك يقول هو رب، ويقتل ويقول وهو رب. كيف رب يصلب ويقتل ثم يعبد؟ إذا ما استطاع أن يدافع عن نفسه فهل يستطيع أن يدافع عنك أنت؟ هذا يعني من الجهل المركب. أما هل تعتبر هذه الصلب صور؟ لا شك أن هذه محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في حديث علي لا تترك صورة ولا صليب إلا ماذا؟ قمستها وكسرته، يعني الصليب. لديكم سؤال للوقت انتهى؟ طمس تطمس، ما كالآن صورة تصبغ الرأس كامل مع الجسم، نعم يسمى طمس. ايش؟ اعد السؤال من البداية.
يعني هل تجوز الصلاة يعني هذه الصلاة
ايش تقصد الاضطرار؟ لا ما يلزم اي وقت. نعم هذا نحن قلنا جعلت كما سيأتي الحديث القادم الارض هي مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي وهذه منها عرفت فهذه ارض الا ان تيقن النجاسه او الى اخره لكن هذا في حال اذا لم يكن هناك مسجد قريب اذا ما اقيمت الصلاه في ذلك المكان احوال كثيره البحث انه ادركته الصلاه في ذلك المكان الله يهديك هداك الله قل امين انا ابحث في ماذا انا اقول ان وجدت صور فما فائدة الاستثناء يعني سؤالك الآن تقول لي أنت ماذا تقول لي شيخ الكنائس كلها صور وأنا ماذا قلت في الكنائس التي فيها الصور سبق الجواب يعني كأنك تعيد لا البحث قلت سبق البحث في غير الصور لأن أنت تعيد الكلام الذي مضى ما في فائدة نعم هل لدي سؤال سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخذنا في الدرس الماضي باب الصلاة في البيعة وبينا ما تعلق بهذا الباب من أحكام ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين ما مضى من أن الصلاة في البيعة محرمة لأجل ماذا؟ لأجل الصور أو القبر واضح؟ إما لأجل صورة أو لأجل قبر ولهذا بيّن في الباب الثاني قال باب ثم ساق الأحاديث التي فيها القبر من غير الصورة فكأنه يقول إن العلة من التحريم في عدم الصلاة في الكنيسة إما أن تكون للقبر وإما أن تكون للصورة ثم قال المصنف بعد ذلك رحمه الله
قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
نعم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها أراد أن يعمم الحكم في الجواز يعني أن الأصل الجواز دليله هذا الحديث ثم ما مضى إما محرم وإما مكروه وإما محرم لذاته وإما محرم لغيره عرفتم؟ فذكر لك المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يريد بذلك ما سيأتي بيانه الآن وتوضيحه قال
حدثنا محمد بن سنان
نعم حدثنا قال حدثنا محمد بن سنان مات سنة 23 و200 هجري توفي في سنة 23 و200 هجري نعم
قال حدثنا
هشيم وهشيم هو ابن بشير مات في سنة 83 و200
قال حدثنا سيار وأبو الحكم
سيار ابن أبي سيار
قال حدثنا يزيد الفقير
يزيد ابن صهيب الفقير يزيد ابن صهيب الفقير
قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يقهن أحد من الأنبياء قبلي نصبت بالغرب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل
وأيما
وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيه الشفاعة. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض. تقدم الكلام على حديث جابر في أوائل كتاب التيمم.
نعم، هناك بينا هذا الحديث وتكلمنا عليه بالتفصيل، وبينا الأعداد التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا جاءت أو كيف نجمع بينها وبين ما جاء في الأحاديث الأخرى من الزيادة والنقصان، هذا بيناه في ذلك المكان. نعم.
وقدرنا محمد بن سنان أيضا وسعيد بن النضر، لكنه سامه هناك على لفظ سعيد وهنا على لفظ بن سنان.
نعم، هناك أي في كتاب التيمم ساق لفظ سعيد، واضح، وهنا ساق لفظ ابن سينان، واضح، هناك ساق لفظ سعيد وهنا ساق لفظ ابن سينان، وهذا يدل على تفنن المصنف بأنه يتفنن، مرة يذكر لفظ هذا ومرة يذكر لفظ هذا، وهذا يدل على دقة البخاري رحمه الله تعالى في وضع الأحاديث بهذه الصور. نعم.
وليس بينهما تفاوت من حيث المعنى لا في السند ولا في المتن، ويراد انه هنا يحتمل ان يكون اراد من فراغه في الابواب المتقدمه ليس من التحريم.
نعم، يقول الحافظ ايراد المصنف لهذا الحديث بعد ذكر احاديث التحريم، قال يحتمل انه يريد بذلك ماذا؟ يريد ان ما مضى ليس للتحريم، يعني النواهي التي مضت في النهي عن الصلوات في بعض المواطن مثل الصلاة في القبور وعلى القبور والصلاة إلى النار وإلى آخره، قال هذا يحتمل أنه يريد به بعد وضعه هذا الباب وهذا الحديث أن ما مضى على الكراهة وليس على التحريم لهذا الحديث. كيف؟ قال
يعود قوله جعلت لي الأرض مسجدا، أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكانا للسجود أو يصلح أن يكون فيه مكان الصلاة.
نعم، يقول من أين أخذنا ذلك؟ قال من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، يعني جميع الأرض، فتشمل المقبرة وتشمل جميع الأرض. إذن كيف نحمل النواهي التي في الحديث؟ قال نحملها على ماذا؟ على الكراهة، فنصرف النواهي التي جاءت في بعض المواضع التي تنهى عن الصلاة، قال نصرفها بهذا الحديث، فنقول الصلاة في القبور مكروهة، لماذا؟ لهذا الحديث. الصلاة إلى النار مكروهة، لهذا الحديث. الصلاة في كذا مكروهة، لهذا الحديث. عرفتم؟ ولا شك أن هذا الاستدلال ضعيف جدا، هذا الاستدلال لا شك في ضعفه. لماذا؟ لأن هذا صرف عن ظاهر النص، والأصل أنك لا تحمل النصوص على الكراهة إلا عندما يتعذر لك عدم التخصيص وعدم التقييد، وإلا فإن هذا الحديث نستطيع أن نقول من أنه من باب العام المخصوص أو العام الذي خصصه. عرفتم؟ فجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا الأماكن التي جاء فيها النهي. أما أن نصرف ظواهر النصوص بهذا الحديث فهذا لا يصلح، صرف ظواهر النصوص التي هي فيها تخصيص لبعض الأماكن بنص عام هذا لا يصلح في أصول الفقه، بل الأصل حمل العام على التخصيص أو العموم على التخصيص. واضح لكم؟ أما أن نحول الخاص والتخصيص بصرفه إلى الكراهة بحجة هذا الحديث العام فهذا لا يصلح. لماذا؟ لأنه أولا لابد أن نعلم بأن هذا النص متأخر، حتى نقول بأن هذا النص جاء متأخر فصرف النصوص تلك إلى ماذا؟ إلى الكراهة. وحتى لو علمنا بأنه متأخر، القول الراجح عند الأصوليين والمحققين بأن النص العام أو المطلق إذا جاء متأخر عن المقيد وعن الخاص فإنه يخصص هذا النص العام بذلك النص الخاص، ويقيد هذا النص المطلق
بذلك النص المقيد المتقدم، هذا هو الصحيح والذي دل عليه فعل السلف وأقوال السلف، وهذا سنبينه إن شاء الله في أصول الفقه. أما أننا نصرف هذا الحديث العام، الحديث الخاص الذي جاء في تحريم جزئية من هذا النهي بحديث عام، هذا لا يصح. واضح لكم؟ إذن قول الحافظ هنا ليس بشيء ولا يقبل، وتبقى الصلاة في المواضع التي بيناها على ما بينا، إما على التحريم، وإما على التحريم المقيد، وإما على الكراهة على تفصيل مضى في بعض الصور. نعم.
أي كل جزء منها يصلح أن يكون مكان للسجود أو يصلح أن يبنى فيه مكان الصلاة، ويحتمل أن يكون رادعا للكراهية فيها للتحريم.
نعم، يقول ويحتمل أن يكون المراد بالكراهة التي جاءت هي للتحريم وليست للتنزيه. قال
وعموم حديث جابر مخصوص بها،
هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، حديث جابر هذا خصص بماذا؟ بأحاديث النهي، الصلاة عن القبور جاء النهي عنها، نخصص بها الحديث العام، فالحديث العام يبقى على عمومه، وإلا إذا كان هذا كما يزعم فإن الصلاة في الأماكن النجسة والصلاة في، وسيبين هو الآن هذا، سيقول بأن الصلاة في الأماكن النجسة تخرج، ولهذا سيورد على نفسه الإشكال ويجيب، ولكن الإجابة عليلة كما سأبين. نعم.
والأول أولى.
لا، قال الأول أولى، وهذا ليس بصحيح، الأول ليس بأولى، بل الأول ضعيف. لماذا؟ علل بقوله الأول أولى،
لأن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا يبالي تخصيصه.
نعم، وإن كان كذلك فما المانع أن الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأمور كثيرة ثم يخرج منها بعض الأفراد، وسأبين لكم هذا بالدليل. الله سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أليس الخنزير من جنس ما في الأرض؟ الجواب بلى. إذن يمتن علينا ثم يحرم علينا، هذا كذلك، وضح لكم؟ ويقول سيق على سبيل الامتنان، وقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يمتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأنه أباح لهم ما في الأرض جميعا، نقول هذا هو الأصل، ولكن حرم عليهم بعض الأمور، ولا يدل ذلك على أن الأمور المحرمة للكراهة، بحجة أن هذه الأمور أباحها الله وامتن علينا بالإباحة. وضح لكم؟ نقول أكمل.
ولا يرد علينا أن الصلاة في الأرض المتنجسة لا تصلى.
أورد على نفسه الإشكال، قال قد يورد علي مورد إشكال، ما هو؟ سيقول لي أليست الصلاة في الأرض النجسة محرمة؟ الجواب سيكون بلى. لماذا لم تقل الصلاة في الأرض النجسة إذن كذلك؟ قال قال التنجس وصف طارئ والاعتبار بما قبل التنجس. ما معنى هذا؟ يعني يقول النجاسة وصف طارئ وقعت في هذا المكان، وإلا فالأصل في الأرض الطهارة، ولكن هذا التعليل عليل. لماذا؟ قلت وهكذا يقال في القبر، هل القبر الأصل فيه أنه كان قبر أو أرض مباحة؟ الأصل كانت أرض مباحة تجوز الصلاة عليها، ثم جاء هذا القبر ووضع أو دفن هذا الميت في ذلك المكان، فتحول هذا المكان إلى ماذا؟ إلى مقبرة. فهل هذا الوصف الطارئ يبيح الصلاة، نحرم الصلاة من أجله أو لا؟ واضح لكم؟ نقول وهكذا يقال في القبر بأنه وصف طارئ وكذلك غيره. واضح لكم؟ واضح البحث؟ عرفتم؟ إذن هذا الاستدلال لا يصلح. لماذا؟ لأن حمل النصوص على الكراهة بحجة الامتنان لا يصلح. نقول والصواب أن حديث جابر مخصوص بالأماكن التي نهي عنها، مخصوص بالأماكن التي نهي عنها، قوله إن الحديث أما قوله إن الحديث سيق في مقام الامتنان فلا ينبغي تخصيصه فليس بشيء، لأن الذي يمتن على الآخر بشيء يجوز له أن يخصص منه بعض الأفراد. واضح لكم؟ يعني أنا أمتن عليك بأن أعطيك هذه الدار وأقول لك فقط لا تمس ذلك المكان فإنه مكان أنا لا أجيزه لك. لماذا؟ لحكمة أنا أراه قد يكون ذلك المكان فيه خطر لك إذا اقتربت منه، أليس كذلك؟ فهذا لا يدل على ماذا؟ على عدم التخصيص. هذا إن كان في الأمور العقلية والأمور العادية نقول بالشيء الذي يمتنع الآخر بالشيء يجوز له أن يخصص منه بعض الأفراد لحكمة يراها. ألا ترى أن قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا دال على إباحة كل شيء؟ لأنه جاء على سبيل الامتنان، ثم خص يعني دال على إباحة كل شيء في الأرض، أليس كذلك؟ كل شيء في الأرض يجوز الإنسان أن يستنفع به. وهذه المسألة بيناها وحققناها في ماذا؟ في المذكر. تذكر هذه المسألة لما اختلف العلماء هل الأصل في الأشياء الإباحة أو المنع وقبل التشريع، ما حكم الأشياء قبل ورود الشريعة؟ هذا بيناه وفصلنا فيه. قلنا على إباحة كل شيء لأنه وارد على سبيل الامتنان، ثم خص من الإباحة ما حرمه علينا كالخنزير وغيره. كالخنزير وغيره، أليس الخنزير من جنس الأرض؟ لا شك. أليس الحمار الأهلي من جنس الأرض؟ هل يجوز أن نأكله؟ لا. أليست أمور كثيرة جاءت حرمها الشرع؟ لماذا؟ لأنه رأى فيها مصلحة، رأى فيها حكمة ألا نقدم عليها رغم أنها كانت في الأصل على الأصل إباحة. ولهذا يقال ردا على كلام الحافظ رحمه الله بأنه جاء على سبيل الامتنان فلا ينبغي أن يخصص، لا يستقيم. فنقول بل يجب أن يخصص إذا كان في التخصيص حكمة وفائدة كالصلاة على القبور، لأن فيها ما فيها وتفضي إلى الشرك. وما أوجد الله سبحانه وتعالى هذه الرسالات إلا من أجل ماذا؟ من أجل توحيده ومن أجلنا في الشرك. فكل وسيلة إلى الشرك لابد نقطعها. فما نقول بأن الصلاة في المقبرة على الكراهة، بل هي على التحريم، بل في البطلان كما بينا التفصيل. ولهذا قال الشيخ رحمه الله في الهامش، الشيخ بن باز إيش قال؟
في كون الأول أولى نظر والأصح الثاني، وعليه تكون المقبرة ونحوها مما صح النهي عن الصلاة فيه مخصوصا من عموم حديث جابر المذكور والله أعلم.
نعم، هذا هو الصحيح، وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه، وهذا هو المطابق للقواعد الأصولية الفقهية، هذا هو الذي تدل عليه القواعد الأصولية العلمية. أما أننا نصرف فلا، لأن صرف هذا الحديث بالعموم لا يصلح أصلا، صرف الخاص بالعموم إلى الكراهة لا يصلح، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في أصول الفقه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل.
نعم، بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان مواضع الصلاة رجع إلى بيان أحكام المسجد، وماذا يجوز للإنسان المسلم في المسجد وماذا يحرم، وهل للمسجد آداب وأحكام؟ نعم، للمسجد آداب وأحكام، فهناك أمور لا ينبغي أن تفعل في المسجد، وهناك أمور تحرم أن تفعل في المسجد، وهناك أمور تباح أن تفعل في المسجد، وهناك أمور تستحب، وهناك أمور تجب. كل هذه الأمور مما سيبينه المصنف إن شاء الله تعالى، وسيبين لك ما هو الأمر المحرم، وبين لك بعض المسائل مثل الأكل والشرب في المسجد بيناه في الدروس الماضية في باب تعليق القنو، وبينا بعض المسائل المتعلقة في بعض أحكام المسجد. هنا أراد أن يبين الآن مسألة مهمة، وهي نوم المرأة في المسجد، هل يجوز للمرأة أن تنام في المسجد أو لا يجوز؟ هذه مسألة مهمة. لماذا؟ لأنه يتفرع عن النوم هذه المرأة في المسجد أحكام كثيرة سيأتي بيانه، لأن هذه المرأة قد تصاب بحيض وقد تصاب بكذا جنابة، فهل يجوز لها أن تنام في المسجد أم لا يجوز؟ هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. وضح لكم الآن؟ سيأتي بيان جواز أو عدم جواز نوم المرأة في المسجد. قال المصنف:
قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة،
أبو أسامة هو حماد بن أسامة،
عن هشام،
هشام بن عروة،
عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت،
طبعا أبوه عروة بن الزبير، نعم،
أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاع أحمر من سيور، قالت: ووضعته ووقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به،
الله،
قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو داوة، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة: فكان لها خباب في المسجد أو حبش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عنه عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الفشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
وهذا الحديث حديث عظيم وفيه من الفوائد الجمة الكثيرة. انظروا إلى هذا الحديث، فإن هذه المرأة كلما تأتي إلى عائشة تبدأ وتقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. فعائشة استغربت من هذه المرأة، تقول: كلما تأتين وتجلسين معي تقولين هذا الكلام، لماذا؟ فحدثتها بالقصة، حدثتها بما حصل معها هذه المرأة التي أنجاها الله سبحانه وتعالى من دار الكفر إلى دار الإسلام وأسلمت، وحسن إسلامها، بل استفدنا من إسلامها ما ترون في هذا الحديث وفي غيره، فإنها كما جاء عن عائشة روت عنها هذه القصة. نعم.
قوله: باب نوم المرأة في المسجد أي وإقامتها فيه. قوله أنه
إذا أردتم نشرح الحديث معنى الإجمالي أولا ثم ندخل في المعنى التفصيلي. هذه المرأة تبين لعائشة رضي الله عنها، وعائشة بينت قبل ذلك بأنها امرأة سوداء لحي من العرب فأعتقوها، فكانت معهم في سيره، فخرجت صبية وكانت عروس لهم عليها وشاح، وسنبين ما هو الوشاح، قالت: وشاح أحمر من سيور، فوضعته أو وقع منها، يعني هذه الصبية وقع منها هذا الوشاح أو هي وضعته في مكان، قالت: فمرت به حديات وهو ملقى، وسنبين ما معنى حديات، فحسبته لحما، هذه الحديات لما رأت هذا السير وما عليه من لمعة شلت حملته وطارت به، فماذا فعلوا؟ قالت فالتمسوه فلم يجدوا، يعني بحثوا عنه فلم يجدوا ذلك العقد وذلك الوشاح، فماذا فعلوا بها؟ قالت فاتهموني، يعني اتهموني بأنني أنا السارقة. قالت فطفقوا، ماذا يفعلون؟ يفتشون، حتى فتشوا قبلها، حتى فتشوا القبل، يعني انتظر انظر إلى ماذا وصلوا. قالت حتى فتشوا فرجه، يبحثوا عن ماذا؟ عن العقد. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقتهم. قالت وأنا أتكلم معهم وأقول لهم ليس معي، وهم يقولون لا، أين ذهبت به؟ قالت وجاءت هذه الحديات وألقت بهذا العقد أمامهم. قالت فوقع بينهم، قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فقالت عائشة فكان لها خباء إلى آخر الحديث. إذن هذه المرأة حصل مع هذا، وسيأتي إن شاء الله الآن بيان هذا الحديث بالتفصيل وما فيه. نعم.
أمره أن وليدة أي أمة، وهي في الأصل المولودة ساعة.
أقرأ من البداية قوله بابه.
قوله باب نوم المرأة في المسجد أي وإقامتها فيه.
نعم، يعني باب جواز نوم المرأة في المسجد. قد يقول قائل من أين أخذتم هذا الجواز؟ أخذناه من الحديث، لأنه أتى بهذا الحديث الدال على جواز نوم المرأة في المسجد، وإلا لو كانت الترجمة معقودة لغير الجواز لأتى بما يدل على المنع، فلما جاء بحديث يدل على الجواز دلنا ذلك على أنه يذهب إلى جواز نوم المرأة في المسجد. نعم.
أن وليدة أي
أمة. قال نعم، قال وهي في الأصل، إذا قلت هذه وليدة المراد بها ماذا؟ التي تولد الآن، الطفلة الصغيرة. قال المولودة ساعة تولد، يعني الطفلة الصغيرة. قاله ابن سيدة كما في المخصص، قال هذا في المخصص في المجلد الأول في 56، وهذا الكتاب كتاب قيم، ورتبه ترتيب عجيب غريب، يعني رتب هذا الترتيب وهو المخصص، رتبه ترتيب يختلف عن ترتيب المعاجم، فإنه بدأ بالإنسان ثم بالأرض ثم النبات ثم إلى آخره، ثم يأتي إلى الإنسان أولا ويبين من بداية خلقه وقبل أن يتكون، يتكلم على النطفة والعلقة والمضغة، ثم يبدأ يفصل يفصل حتى يكبر هذا الصغير، ثم اللباس الذي له والأكل إلى آخره. عرفتم؟ يبين ما في الإنسان وما له، ثم الأرض وأسماء الأرض، كذلك النباتات بأنواعها والحيوانات بأنواعها والتفصيل فيها. هذا الكتاب كتاب قيم، ولكن طبعا يحتاج من أراد أن يبحث فيه إلى جهد ووقت، لأنه قلت كما قلت لكم مرتب على غير ترتيب المعاجم. نعم، تقريبا يقع في 4 أو 5 مجلدات.
ثم أطلق على الأمة وإن كانت كبيرة.
نعم، ثم أطلق على ماذا؟ على الأمة وإن كانت كبيرة، يعني الأصل في إطلاق الوليدة على من؟ على الطفلة الصغيرة، ثم بعد ذلك هذا أطلق على الأمة، وأصبح مما هو متعارف عند العرب بأنه إذا أطلق الوليدة، لفظ الوليدة يراد به ماذا؟ يراد به الأمة وإن كانت كبيرة، لا يلزم أن تكون طفلة صغيرة. راجع المحكم في المجلد التاسع في 29 و400، ولسان العرب في المجلد 15 في 93 و300. نعم.
قوله قال فخرجت، القائل ذلك هي الوليدة المذكورة.
نعم، قالت فخرجت، لأن عائشة الآن تروي عنها، عائشة تروي عنها تقول قالت أي الوليدة فخرجت يعني خرجت هي مع قومها.
وقد روت عنها عائشة هذه القصة والبيت الذي أنشدته، ولم يذكر أحد من صنف في رواة البخاري ولا وقفت على.
نعم، يقول وقد روت عنها عائشة هذه القصة. عائشة هي التي روت هذه القصة عن من؟ عن هذه المرأة. والبيت الذي أنشدته كذلك عائشة هي التي روت هذا البيت الذي أتت به هذه المرأة. قال ولم يذكر أحد ممن صنف في رواة البخاري، ولم يذكرها، يعني ما بين اسم هذه المرأة بالتفصيل، يعني ما ذكروها هذه المرأة. نعم.
ولو وقفت على اسمها
كذلك أنا يقول ما وقف على اسمها بعد ماذا؟ بعد بحث. هم ما ذكروها وما قالوا من تلك، وأنا بعد البحث ما وقفت على من؟ على اسم تلك الوليدة
ولا على اسم القبيلة التي كانت لهم،
وكذلك لم أقف على اسم القبيلة التي كانت لهم. وهذا الإبهام طبعا كما تعلمون لا يضر، هذا الإبهام لا يضر.
ولا على اسم الصبية صاحبة الوشاح،
ولا على اسم الصبية التي سقط منها هذا الوشاح أو وضعت. يقول كذلك ما وقف على اسمها ولا على من ذكر من هي.
والوشاح بكسر الواو ويجوز ضمها ويجوز إبدالها
بعدها.
والوشاح بكسر الواو ويجوز.
نعم، الوشاح بكسر الواو وشاح، واضح؟ وشاح ويجوز ضمها. عرفتم؟ يعني يجوز ضم كلمة وشاح فتقول الوشاح، الوشاح بضم الواو.
ويجوز إبدالها ألفا،
ويجوز إبدالها ألفا، الإشاح، الإشاح، واضح؟ هذا معنى الألف، يعني إبدال الواو ألف فتقول الإشاح. ما هما؟ قال
خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة.
انتبه، قال خيطان من لؤلؤ يخالف بينهم، يخالف بينهم وتتوشح به المرأة. ما معنى تتوشح؟ سيأتي بيانه. عرفتم؟ إذن هما خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما، يخالف بينهما، هذا الخيط من لؤلؤ وهذا الخيط الثاني يخالف بين الأول والثاني، وهذا الآن موجود، حتى الآن موجود عند بعض النساء. نعم.
وقيل ينسج من أديم عريضا ويرقى.
قال وقيل ينسج من أديم يعني من جلد، الأديم هو الجلد، قال عريضا يعني من جلد عريض. نعم.
ويرصع باللؤلؤ
يعني يرص هذا الجلد بماذا؟ باللؤلؤ. واضح الصورة؟ قال
وتشده المرأة بين عاتقها وكشفها.
نعم، وتشده المرأة بين عاتقها وبين ماذا؟ قال وكشفها، بين عاتقها وكشفها، والكشف هو ما بين الخاصرة إلى ماذا؟ إلى الضلع الخلف، ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف. واضح لكم؟ يعني تشد به المرأة ما بين عاتقها وبين الخاصرة. نعم.
وعن الفارسي لا يسمى مشاهدا حتى يكون،
ولهذا تجدون في الحرب يقال فلان متوشح، كيف يشد به؟ على الخصر وعلى العاف. نعم.
وعن الفارسي لا يسمى مشاهدا حتى يكون مضموما بلؤلؤ وودع.
نعم، أو ودع، حطوا أو. نعم. قال لا يسمى وشاحا حتى يكون، حتى يكون منظوما بلؤلؤ أو ودع، أو ودع. والودع ما هو؟ اكتبوا، هي خز، هي خرز بيض جوف في بطونها، يعني مجوفة، واضح؟ كالبيض الشق النواة، يعني مجوفة كتجويف ماذا؟ النواة. تعلم بأن النواة التمر، أليس فيها شق من الوسط؟ هذه كذلك كشق النواة، تتفاوت في الصغر والكبر، تتفاوت في الصغر والكبر. هنا قال انتهى، قلت يعني انتهى كلام الفارسي كما جاء عنه في المخصص لابن سيدة في المجلد الأول في 1400. وقال الجوهري في الصحاح في المجلد الأول في 1415، الوشاح، الوشاح يعني حط ضمة على الواو وضع كسرة في نفس الكلمة، شيء ينسج من أديم عريض، شيء ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر، ويرصع بماذا؟ بالجواهر. وتشده المرأة بين عاتقها، وتشده المرأة بين ماذا؟ بين عاتقها. يقال وشاح وإشاح ووشاح وأشاح بضم الهمزة، والجمع الوشح والأوشحة انتهى كلامه. قلت وزاد ابن سيدة في المحكم في المجلد الثالث في 69 و400 في الجمع يعني أمر رابع، فقال ووشائح أيضا هذا جمع. انتهى كلام ابن سيدة. وراجع لسان العرب في المجلد 15 في 500، ومشارق الأنوار هذا للقاضي عياض في المجلد الثاني في 72 و300، طبعا مشارق الأنوار من مجلدين وهو كتاب قيم. وتهذيب اللغة للأزهري في المجلد الخامس في 45 و100. نعم، إذا وضح لكم الآن ما معنى الوشاح. هذا معنى الوشاح، وكانت تشد به المرأة على عاتقها وبين خصرها. هذا الوشاح سقط عن من؟ عن هذه الصبية. انتبهوا الآن إلى الدقة التي ستأتي من الحافظ بن حجر، وسبحان الله أخذها العين بدون عزم، فائدة طيبة جدا. وهي قال
وقرر هذا الحديث من سيور يدل على أنه